بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، خلنا في الدرس الماضي إخواني حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة ولوغ الكلب في الإناء. هذا حديث كما ذكرنا تكلمنا عليه فيه مسائل كثيرة، ولكن يعني أهم المسائل التي دل عليها هذا الحديث أن هذا الحديث يقوي قول من يقول، هذا حديث لوغ الكلب يقوي قول من يقول أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة، كما يعني ذكرنا نحن في البداية في هذه المسألة. فهذا الحديث يقوي قول من يقول أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء الذي في هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب بأنه صار ماذا؟ صار نجسا، عندما قال طهور إناء أحدكم. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قضية التغيير، مجرد ولوغ الكلب في الإناء جعله ماذا؟ جعل هذا الماء نجسا. وقد يعني بينا ورجحنا خلاف ذلك، وأن الصحيح في المسألة أن الماء قليلا كان أو كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير. وأما حديث الكلب فحملنا على أو وجهنا بتوجيهين. التوجيه الأول أن الإناء في الغالب أنه يكون قليلا، الإناء يكون قليلا، والإناء القليل من المعلوم أنه في الغالب أنه إذا ولغ فيه الكلب فإنه سيتنجس. والقضية الثانية أن لعاب الكلب من النجاسات المغلظة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء منه 7 مرات، فلذلك يعني نجس هذا الإناء، وإلا فالأصل أن الماء لا ينجس لا القليل ولا الكثير، هذا هو الصحيح، لا القليل ولا الكثير، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تغير بالنجاسة، بمعنى أنه إذا وقعت النجاسة في شيء من الماء فإننا لا نحكم على هذا الماء بأنه صار نجسا إلا إذا ماذا؟ إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذه المسألة المهمة في يعني هذا الحديث، ولأجلها أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في باب ماذا؟ في باب المياه، مع أننا قلنا أن هذا الحديث حقه أن يذكر في باب ماذا؟ في باب إزالة النجاسة، لكن ذكر هذا الحديث في باب المياه لأجل هذه الفائدة التي يعني استدل بها بعض العلماء. أما المسألة الثانية المشهورة في هذا الحديث في قضية نجاسة الكلب من عدم نجاسة الكلب، وقد رجحنا أن الكلب نجس لعابه، أما جسده وشعره فليس هناك ما يدل على نجاسته، خاصة وأن بعض الصحابة كانوا يصيدون بالكلاب مثل عدي بن حاتم وغيره، كانوا يصيدون بالكلاب ولم يرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التحرز من مس الكلاب أو غير ذلك، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك أن الكلب ليس بنجس. وقد قلنا أن أقوال أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال، طرفان ووسط، فطرف يرى أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله نجس لعابه وجسده وغير ذلك، وقول يرى أن الكلب كله طاهر لعابه يعني وجسده وشعره وغير ذلك، والقول الوسط يرى أن الذي النجس في الكلب إنما هو لعابه. وهذا طبعا بخلاف قضية البول ويعني الخارج من هذه الدواب، البول والروث، فإن هذا نجس عند أكثر العلماء، كما ذكرنا أن الحيوان غير مأكول اللحم بوله وروثه، إذا صح يعني يقال روث بوله والخارج منه فإنه نجس. اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الحديث الذي بعد هذا الحديث، وهو حديث ماذا؟ حديث أبي قتادة. حديث ماذا؟ حديث أبي قتادة. يقول حافظ بن حجر: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث أيضا مناسب لهذا الباب، لأنه فيه ماذا؟ فيه قصة. يعني هذا يعني كما قلنا، الحافظ بن حجر لا يذكر أسباب الأحاديث مع أهميتها، لكن هو يذكر لك المتن، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت القصة خلاص تعرف القصة، ما يحتاج أنك تحفظ القصة، لأن الحديث له قصة، فما يحتاج أنك تحفظ القصة، فقط ماذا المراد؟ أن تحفظ الحديث. الحافظ بن حجر سهل لك هذا الكتاب، اختصر لك هذا الكتاب حتى تحفظه، فوضع لك ماذا؟ المتون، وضع لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يضع لك القصص. قصة فهمها، إذا فهمت القصة خلاص لا تنساها، ثم عبر عن هذه القصة بما شئت من الألفاظ، لكن أهم شيء ماذا؟ أن تحفظ الكتاب. ذاك أنا أهتبل هذه الفرصة وأوصي إخواني يعني من يعني عنده همة أن يحفظ هذا الكتاب، ليس بكثير، يعني فيه يعني 1500 حديث تقريبا، لكنه حقيقة من أراد أن تتم له الفائدة فليسعى في حفظ هذا الكتاب. الحمد لله فيه بركة وفيه خير. نحن ما نأخذ في الدرس إلا 3 أحاديث 4 أحاديث، فلو أن يعني واحد يمشي معنا كلما أخذنا شيء حفظه وراجعه، حتى لو في سنة أخذنا مثلا 200 حديث، فيها بركة وفيها خير، لكن ماذا؟ سيستفيد يعني فائدتان، وسيستفيد فائدتين: الدرس والشرح، وأيضا الحفظ لهذا المتن فيه بركة وفيه خير. فهنا الحافظ بن حجر كما قلت لكم لم يذكر إلا المتن، وإلا هذا حديث له قصة، ألا وهي أن أبا قتادة رضي الله عنه طلب وضوءا من زوجة ابنه، امرأة يعني طلب منها وضوءا، فأتت ب يعني الماء الذي يتطهر به، فأقبلت هرة، جاءت هرة فأرخى لها الإناء فشربت منه، فعجبت هذه المرأة ونظرت إليه أو سألته، فقال لها رضي الله عنه يعني: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس أو بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. هذه قصة هذا الحديث، فهذا الحديث هذه قصته. فهذا الحديث فيه بيان ماذا؟ بيان أن الهرة ليست نجسة، ولعابها ليس بنجس، لذلك هذا الصحابي أرخى لها الإناء حتى شربت منه. فيعني أراد الحافظ بن حجر أن يذكر هذا الحديث في هذا الباب حتى ماذا؟ حتى يعلمنا هذه القضية أو هذه المسألة، وأن الهرة إذا شربت من الإناء فليست كالكلب، الكلب إذا شرب من الإناء مر بنا الحديث، أما الهرة فإنها ليست كذلك. ثم علّى النبي صلى الله عليه وسلم سبب طهارة الهرة فقال: إنما هي من الطوافين عليكم. وهذا الحديث من حديث أبي قتادة، وفي ذكر ماذا؟ قصة الهرة، والهرة هو الحيوان المعروف الذي يكون مع الناس، وهذا الحيوان من الحيوانات التي كثرت أسماؤه، له أسماء كثيرة، وفي كل بلد له اسم، فيعني يسمونه هرة ويسمونه قطة ويسمونه قطو ويسمونه بس، وإيش يسمونه الشيخ عندكم في بس؟
كديس.
يا سلام، هذا فائدة، يسمونه في السودان كديس، ويسمونه ضيون أيضا، ضيون هذه لغة عربية فصيحة، وهذا يقولها بعض أهل اليمن، وغير ذلك من أسماء الهرة. ويذكر يعني من الطرائف أن عربيا لقي هرة أول مرة يشوف هرة، فظنها حيوان يعني أخذها حملها معه، فمر على أناس فقالوا: ما هذه القطة؟ قال: والله وجدتها في الطريق. ثم مشى، فمر على آخرين فقالوا: ما هذه الهرة؟ استغربوا، قال: الظاهر هذا شيء زين. مشى قليلا قالوا، فمر على أناس قالوا: ما هذا السنور؟ اسم القطة السنور. مر على أناس قالوا: ما هذا الضيون؟ أسماء كثيرة. قال: هذا لعله يعني حيوان ثمين، لعله ماذا؟ كثرة أسماء ظن أنه كثرة أسماء تدل على ثمنه، فأخذ هذه الهرة وذهب بها إلى السوق وجعل ينادي عليه من يشتري الهرة وهو ما يدري، ما يعرف أن الهرر قد ملأت الأسواق والسكك. فضحك عليه الناس قالوا ماذا تبيع؟ هذه لا تسوى درهمين، هذه الهرة التي تريد بيعها لا تسوى درهمين. فقال قبحها الله، ما أكثر أسماءها وأقل فائدتها، اسمها كثيرة لكن ما فيها فائدة. وهي في الحقيقة فيها فائدة، هي فيها فائدة يعني تصيد اسم الفيران وغير ذلك، لكن قطط هذا الزمان اختلفوا يا جماعة خير. قطط هذا الزمان حتى الفيران ما تصيدها من كثرة الدلع، من كثرة ما تؤكل وتعطى من الطعام وغير ذلك ما تستطيع حتى على ماذا، حتى على الفيران، صارت أليفة. والكلاب أيضا صاروا مع القطط حال اختلف يعني. نعم سبحان الله. سيأتينا إن شاء الله مسألة بيع الهرة نمر عليها مرورا. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الهرة بماذا؟ بأنها من الطوافين، مثل الخادم الذي يطوف على أصحابه. فلما كثرت ملابسة الهرة للناس حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بماذا؟ حكم عليها صلى الله عليه وسلم بالطهارة. وهذا حديث كما قلنا أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة، وكذلك صححه البخاري وابن عبد البر والنووي وابن تيمية والألباني وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، يدل هذا الحديث على طهارة سؤر الهرة، يدل على طهارة ماذا؟ سؤر الهرة، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن سؤر الهرة طاهر. فإن قيل ما تقول في الحديث الذي ورد والذي رواه بعض الأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا ولغ الهر أن يغسله مرة أو مرتين. نعم، ورد حديث رواه البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء إذا ولغ الهر أن يغسله مرة أو مرتين. نقول هذا الحديث صحيح أنه موقوف ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى موقوف؟ أي من قول الصحابي، أي من قول الصحابي، فلعل الصحابي اجتهد في هذه المسألة، وإلا فإن الحديث النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهرة ليست بنجس وإنها من الطوافين علينا. وأما هذا الصحابي فقد يخالف الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري بالحكم، فيحكم أو يقيس أو غير ذلك. فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت لغيره. وأما حديث وهناك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهرة سنور، أو الهرة عفوا قال السنور سبع، السنور سبع، فحكم على الهرة بأنها سبع. والسباع، تعرفون السباع يعني الحيوانات التي يعني تعدو مثل الكلاب والذئابة وغير ذلك من هذه الحيوانات والنمور، هذه السباع. والسباع دل الحديث على ماذا؟ على نجاسة يعني لعابها. أي حديث؟ حديث القلتين، كما ذكرنا لكم قصة حديث القلتين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه وما ينوبها من السباع، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المياه وما ينوبها، أي ما يمر عليها من السباع ويشرب منها. فقال النبي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يدل أن السباع لعابها ماذا؟ نجس، مثل يعني الكلاب والذئابة والنمور وغير ذلك من هذه الحيوانات، هذه لعابها ماذا؟ نجس. فإذا كانت الهرة سبع، لماذا لا نحكم على الهرة بذلك؟ فالجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ماذا؟ أن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، السنور سبع، شو الحديث؟ ضعيف. كتبتم الحديث ولا ما كتبتموه؟ كتبتم الدليل ولا ما كتبتموه؟ أسألكم يعني كتبتم؟ غدا واحد يأتيكم يقول لك الهرة نجسة، طيب ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال السنور سبع. كيف تجيبه إذا أنت ما حضرت المعلومة أو ما كتبت المعلومة؟ فهذا الحديث أولا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثاني، لو صح هذا الحديث فإن السنور سبع نعم، لكنه مستثنى من حكم السباع، فكل السباع لعابها نجس إلا ماذا؟ إلا السنور، إلا القط، لماذا؟ لأن الحديث دل على الاستثناء. فيعني هذا من باب إيش؟ من باب تخصيص، باب تخصيص العام. العام أن السباع لعابها نجس لحديث القلتين، وجاء حديث أبي قتادة فدل على استثناء ماذا؟ دل على استثناء السنور، القطة أو البس أو غير ذلك من هذه المسميات، فيخرج بذلك. لكن الجواب الأول ماذا؟ ضعف الحديث، وقد انتهينا وارتحنا. ثم يعني أن هذا يكون الحكم خاص بالسنور. نعم. أيضا في هذا الحديث من المسائل أن الحيوانات الطوافة حكمها حكم الهرة، حيوانات الطوافة التي تكون في المنازل. مثل شو؟ شو الحيوانات تكون في المنازل وتطوف علينا وتمر؟ الأرانب مثلا، الفيران، ها؟ هذه كلها حيوانات طوافة لأنها تطوف معنا في البيوت تدخل فحكمها حكم ماذا؟ حكمها حكم الهرة. من حيث ماذا؟ من حيث النجاسة والطهارة، فهي كلها طاهرة. الفار طاهر، فار هذا الخبيث طاهر ليس بنجس، ولا دليل يدل على نجاسته. وأما الحديث الذي مر بنا وهي أن فأرة سقطت في سمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوه، هذا لماذا نجست الفأرة هذا الجزء من السمن؟ لماذا؟ لأنها إيش قلنا؟ لأنها ميتة، لأنها ميتة، والميتة الحيوان إذا مات نجس. أما الفأرة وهي حية فإنها طاهرة. إذن الحيوانات الطوافة علينا من يعني هي حيوانات طاهرة. بعض أهل العلم يعني ذكر قاعدة ألا وهي أن الحيوانات الطوافة من الهر وما دون الهر فإنها ماذا؟ فإنها طاهرة. يعني جعلوا قياسا خروجا من ماذا؟ خروجا من الكلب، قالوا الهر وما دون الهر يعني في الحجم، الأرنب، الفار، غير ذلك من الحيوانات التي تكون في المنازل أو الطوافة التي تطوف وتدخل على المنازل وتمر على الناس، فإنها ماذا؟ فإنها طاهرة. طيب لماذا لم يجعلوا فوق الهر؟ قالوا لأن الكلب أيضا من الطوافين علينا، لأنه يعيش معنا ويعني يربيه الإنسان في الصيد وغير ذلك. لكنه لما كان أكبر حجما من القط خرج من قضية الطوافين عليك. والصحيح أن الكلب نجس بالدليل، أو عفوا أن لعاب الكلب نجس بالدليل الذي دل على نجاسة لعابه. وأما الطوافين عليك فهذا حكم يشمل ما صغر وما كبر من الحيوانات. من الحيوانات الكبيرة التي تطوف علينا مثل إيش؟ الحمار والبغل والحصان، كل هذه الحيوانات طاهرة. لعابها ماذا؟ الجمل لعابه ماذا؟ لعابها طاهرة، أجسادها طاهرة. وإذا كانت مأكولة اللحم فأبوالها وأرواثها طاهرة أيضا، أبوالها وأرواثها ماذا؟ طاهرة. يعني الجمل والبقر والغنم أبوالها وأرواثها طاهرة، ما في بأس، ما في إشكال. يعني ذكرنا ما يدل على ذلك، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عليه الصلاة والسلام أن أصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني أماكن الغنم، معروف أن مرابض الغنم فيها يعني تبول وتروث فيها وغير ذلك، فقال نعم، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيها. فهذا يدل على أن هذه الدواب طاهرة، وأرواثها أيضا طاهرة، وأبوالها أيضا طاهرة. فنقول الطوافين عليكم حكم عام لجميع الحيوانات التي تطوف، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت كبيرة أو إلا ما ورد النص باستثنائه مثل لعاب الكلب، وإلا الحمار والجمل وغير ذلك كلها. الحمار طبعا طاهر، ماذا؟ طاهر جسده، طاهر لعابه، عرقه، هذه كلها طاهرة، لكن بوله وروثه ليس بطاهر، نجس. لذلك جاء النص في الحمارة من مسعود رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يوما، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة فأرسل مسعود حتى يأتي بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة، وفي رواية روثة حمار أو حمارة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وفي رواية رجس. فروثة الحمار وبول الحمار وبول الحيوانات غير مأكولة اللحم فإنها نجسة. أما الطوافين عليكم حكم يشمل جميع من يطوف علينا، حكم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وعلل طهارة الهرة بأنها طوافة، وهكذا كل طواف فإنه طاهر. أيضا من المسائل في هذا الحديث جواز اتخاذ الهرة. جواز اتخاذ الهرة، فيجوز أن تتخذ هرة وتربي الهرة ولا بأس بذلك، ولو كانت مضرة لنهى عنها الشارع، لنهى عنها الشارع. فالهرر يجوز تربيتها وأن تكون في المنازل، لكن الفئران النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها. ليش؟ لأنها مضرة وسيئة وفاسقة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فالهرة يجوز اتخاذها، لكن المسألة التي اختلف فيها العلماء، هل يجوز بيعها؟ واحد يعني بيبيع هرة عندها، هرة سيبيعها، هل يجوز بيع الهرر؟ أكثر العلماء على جواز بيعها، أكثر العلماء على جواز بيعها. وذهب طائفة من أهل العلم، رواية عند الإمام أحمد، وهذا قول قواه ابن القيم، أنه كذلك لا يجوز بيع الهرة مثل ما أنه لا يجوز بيع الكلب. هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب البيوع. يعني قول قليل من أهل العلم أنه ماذا؟ لا يجوز بيع الهرة. أكثر العلماء على أنه يجوز بيع الهرة. طيب ما الدليل؟ الدليل الأصل في جواز البيع، الأصل أن هذا يعني سلعة من السلع، لكن الذي منع من بيع الهرة حديث جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن بيع الكلب والسنور، سئل جابر رضي الله عنه عن بيع الكلب والسنور، الحديث رواه مسلم، فقال رضي الله عنه زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا حديث صريح في ماذا؟ في المنع من بيع الهرة. أهل العلم يحملون هذا الحديث، أو جمهور العلماء يحملون هذا الحديث على الهرة التي لا فائدة منها، وأما التي فيها فائدة فيجوز بيعها. والحقيقة والذي يعني تميل له النفس أن الحديث صريح في ماذا؟ في أن الهرة لا يجوز بيعها. وهذا قواه كما قلنا ابن القيم، وهو رواية عند الإمام أحمد، حديث صريح واضح، ولا نستطيع أن نرد هذا الحديث إلا بشيء واضح. نعم يجوز اتخاذها وتربيتها، وأما بيعها فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك. وقد يكون، قد يكون هذا من عندي، قد يكون النهي عن بيع الهرة لأنه ما ينبغي بيع مثل هذه الدواب، ما ينبغي، هذا موجودة في الشوارع وكذا، فما ينبغي أن تباع. واحد يبهرها يروح الشارع، أو يعني ما أكثر الهرر، عطوا ما أكل بينترسون عند بيتك. فاتخاذ هذا مثل هذه العمل في بيع الهرر قد يكون يعني ما من الأمور التي لا تنبغي. مثل إيش؟ مثل بيع عسب الفحل. عسب إيش؟ الفحل، عسب الفحل أي ضراب الفحل. واحد عنده فحل ويروح يبيع عسب الفحل، يعني إذا أراد يعني بعض أهل المزارع عندهم غنم مثلا يريدون فحل أن ينزو عليها يأتيها، فيبيعون الماء، ماء هذا الفحل. هذا ما يجوز، هذا بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أمور تافهة أن يبيع إنسان مثل هذا الماء المهين. ثم هذا أحسن لهذا الحيوان أنه ماذا؟ أنه يعني يعيش طبيعته. فإذا أتى بعض الناس وجعلوا الأمر بالأموال فإنهم يقعون في أمر لا ينبغي أن يقعوا فيه. أيضا هذا الحديث يدل على قاعدة عظيمة، وهي أن المشقة تجلب التيسير. فلما كانت هذه الهرر يعني يشق التحرز منها، فكانت هذه المشقة سببا، ومن حكم كون هذه الدواب يعني من الطاهرات، لأن يعني يصعب ماذا؟ يصعب البعد عنها، أو هي تأتي وتدخل على الإنسان وغير ذلك. يعني هذا ما في هذا الحديث، في هذا الحديث العظيم. لا هذا غير، هذا متوحش، هذا مثل يعني مثل النمار، مثل النمر وغير ذلك. الظاهر انه ليس من
بنفس حجم القط تقريبا، نفس العداد، نفس الشيء، لكنه متوحش.
الوشق كبير. لا يعني الأظهر ان هذا الحديث في الهرر، هرة المنازل، هرة ايش؟ المنازل. اما هذه المتوحشة فإنها من السباع والله أعلم. وهذا مثل ماذا؟ مثل حمار الأهلي والحمار الوحشي، حمار الأهلي والحمار الوحشي نفس الشيء. في الأشكال وغير، لكن هذا متوحش وهذا مستأنس، هذا يكون مع الأهل والبيوت وغير ذلك، أما ذاك متوحش. ففيهم أحكام تختلف، من ذلك أن الحمار الوحشي حلال الأكل بينما الحمار الأهلي نجس، فيعني نجس يعني لحمه نجس إذا ذبح فإنه ميتة ما يؤكل يعني الحمار، فقد يكون هذا من هذا. نعم جزاك الله خير. ثم هنا حديث إيش؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال حافظ بن حجر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما شو مكتب عندكم أخواني قضى طيب، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس بن مالك في يعني حادثة بول الأعرابي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث يعني راويه هو أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أنس بن مالك رضي الله عنه يبلغ العاشرة أو التاسعة أو الثامنة من عمره، فأتت به أم سلمة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله هذا أنس يخدمك، فكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشرف بذلك، وهو من رواة الحديث ومن المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لكثرة يعني وجوده مع رسول الله كثير، فهو خادم رسول الله وكان صغيرا وكان يحفظ رضي الله عنه وأرضاه. وقد دعا له النبي أمه استغلت هذه الفرصة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأنس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء عظيم قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. قال فلقد رأيت اثنتين وإني أنتظر الثالثة. أما عمره فقد طال عمر رضي الله عنه، وأقوى الأقوال في عمر أنس بن مالك عند موته أنه بلغ 99 من عمره رضي الله عنه، فتوفي في سنة 91 أو 92 أو 93 للهجر على أقوال أهل العلم، لكن ابن عبد البر يقول أقوى الأقوال أنه بلغ 99 سنة، وبعض الأقوال تقول أنه بلغ 103 سنوات. وأما ولده فقد كثروا جدا، يقول دفنت من صلبي عندما دخل الحجاج أكثر من 100 نفس، يعني من أولاده ومن أحفاده لما دخل الحجاج البصرة، يعني ذهبه إلى البصرة رضي الله عنه لأجل أن يعلم الناس. وأيضا عظم خيره وماله، النبي دعا له بالبركة في ماله، فكان لأنس بن مالك رضي الله عنه بستان، هذا البستان سبحان الله يثمر في السنة مرتين، معروف أن الزرع يثمر في السنة مرة واحدة إلا بستان أنس بن مالك فكان يثمر مرتين ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ويعني ترجمته حافلة رضي الله عنه وأرضاه. نعم قال جاء عربي، العربي هو سكان البادية، سكان ماذا؟ البادية، الذين يعني يعرفون بالجفاء خاصة في ذاك الزمان. أما الآن في هذا الزمان خلاص الحين العربي في البادية ويصل إليه كل شيء، المسجل يصل إليه والإذاعة تصل إليه وعنده تلفون، بل عنده تلفون ذكي وكل شيء موجود. لكن قديما كان أهل البادية خاصة النساء والأطفال من أجهل الناس، لماذا؟ لبعدهم عن الناس، هم يعيشون في الصحراء، فكان يعني أباهم يأتون إلى المدينة ويبيعون ويشترون، لكن النساء لا يقرؤون ولا يعني 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 ما عندهم من العلم إلا القليل، لذلك هم أهل جفاء، فيهم جفاء أهل بادية، لأن البيئة أيضا تؤثر فيهم. ولا شك أن هذا العربي له نصيب من ذلك، يعني من قلة العلم ومن الجفاء وغير ذلك ومن الجهل، حيث أنه بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خبره النبي عرف حاله صلى الله عليه وسلم، فهو عربي لكن مع ذلك هو أبان عن حاله، حيث أنه جاء في البخاري أن هذا العربي لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وكان بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال ماذا قال هذا العربي؟ قال اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فهذا العربي يظن أن رحمة الله سبحانه وتعالى يعني قليلة، فهو يريدها لنفسه وللرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فما لبث أن بال في طائفة من طوائف المسجد. وقد اختلف العلماء في اسم هذا العربي، فقيل هو قيل هو ذو الخويصرة، قيل هو ذو الخويصرة اليماني، اسمه ذو الخويصرة اليماني، وقيل الأقرع بن حابس المعروف وهو من العرب أيضا، وقيل عيينة بن حصن الفزاري وهو أيضا من العرب. الأقرع بن حابس وعيينة معروفين هذين من الصحابة ومن رؤساء قومهم لكنهم أعراب. قيل هذه الأقوال، لكن صاحب تحفة الأحوذي الشيخ المبارك فوري قال: ولا يصح شيء من يعني هذه الأسماء، يعني رواية الإجداد بهذه الأسماء لا تصح. ثم هنا قاعدة أو فائدة، مثل هذه الأمور ما ينبغي أن لا يعتنى به، يعني معرفة من هذا العربي ما في فائدة حقيقة. إذا ورد في النص فبها ونعمة، ما ورد في النص لا يكلف الإنسان نفسه. بعض الناس قد يبحث ويذهب ويبحث في الأسانيد، يبحث من هذا الرجل، طيب الفائدة؟ أهم شيء أن تفهم العظات والدروس من كلام الله ومن كلام رسوله. أما البحث عن مثل هذه الأمور، هذه يعني من العلم الذي يعني لا فائدة منه، من العلم الذي ماذا لا فائدة منه. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لما ذكر أهل الكهف، هل ذكر أسماءهم؟ لا والله. هل ذكر مكان كهفهم؟ لا والله. صح والله. الآن شو بحث الناس الآن في هذا الزمن؟ يبحثون عن ماذا؟ يبحثون بحثا حثيثا عن مكان الكهف، أو عن مكان ماذا؟ رسوس سفينة نوح. وكل بلد يدعي والله الكهف عندنا في اليمن، قال لا عندنا في الأردن، قال لا في سوريا، قال لا في مصر، ويعني يقيمون ندوات والكلام والمقالات، الله وجدنا الكهف. شوف بعدين شو الفائدة؟ طيب هل أخذتم العبرة من قصتهم؟ هذا هو المراد. فليس المراد أن تعرف الأسماء ولا حتى العدد، الله سبحانه وتعالى ما صرح بالعدد أو ما بين عددهم، لكن ذكر سبحانه وتعالى ماذا؟ عدد السنوات التي قضوها، لأن هذا فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. أما غير ذلك من هذه الأمور فلا ينبغي لطالب علم أن يشغل نفسه مثل هذه القضايا. بعض الناس تراه حقيقة يبحث ويتعب نفسه ويتعب أهل العلم في السؤال عن كذا وعن كذا مما لا فائدة منه. وقد جاء في يعني ترجمة عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المعروف الذي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني كان يحفظ، وكان صاحب دعابة، صاحب عامر بن شراحيل كان صاحب دعابة. فجاء أحد الناس وقال له: ما اسم زوجة إبليس؟ ما اسم زوجة إبليس؟ يعني يبحث عن اسم زوجة إبليس. فقال عامر بن شراحيل: ذاك عرس ما حضرته، يعني هذا العرس أنا ما جيته، ماذا تريد باسم زوجة إبليس؟ تعوذ بالله من إبليس ومن زوجته ومن أبنائه وبناته وانتهى الأمر. أما تبحث عن اسم زوجة إبليس وعن اسم نملة سليمان، في بعض الناس ينقر ويبحث ما اسم نملة سليمان التي تكلمت بذاك الكلام. طيب وبعدين؟ هذا من العلم الذي ماذا؟ الذي لا فائدة منه، ولا ينبغي الإنسان يبذل وقته، إنما يبذل وقته في الفائدة ويعني العوائد والدروس التي تدل عليها مثل هذه القصص وهذه الآيات وهذه الأحاديث. فبال في طائفة المسجد، أي في زاوية من المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الذي قارب الملء، يعني ليس مملوءا وإنما قارب أن يكون مملوءا، أو هو يعني الدلو عظيم الماء أو كثير الماء. وجاء في رواية سجل في البخاري: سجلا أو ذنوبا، والسجل نفس الشيء، والدلو الذي امتلأ ماء. قال: بذنوب من ماء فأهريق عليه. حديث ماذا؟ حديث متفق عليه. وهذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. أول مسألة دل عليه هذا الحديث نجاسة ماذا؟ نجاسة البول، وهي مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، لكن الخلاف الضعيف الذي وقع في بول ماذا؟ في بول الصبي إذا لم يأكل، إذا يعني الصبي الصغير الذي يشرب، وقع خلاف. ذكر بعض أهل العلم أن بعض الظاهرية ذكر أن بول الصبي الذي لم يأكل ليس بنجس، والصحيح أن بول الصبي نجس، الذي لم يأكل بول الصبي نجس، ولكن ماذا؟ نجاسة مخففة كما ذكرنا في الدرس الماضي. أيضا من هذا الحديث يعني من مسائل هذا الحديث, دل على ماذا؟ دل على مسألة المشهورة التي لازم نتكلم عليها, ولعل الحافظ بن حجر ذكر هذا الحديث في هذا الباب لأجل هذه المسألة, ألا وهي أن الماء القليل لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. أن الماء القليل لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. وجه ذلك إخواني, وجه ذلك من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء, هذا الرجل بال, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ ذنوب من ماء فأهريق عليه فطهرت الأرض. واضح إخواني؟ فلو كان الماء القليل, لو كان الماء القليل الذي خالطته النجاسة ينجس بمجرد ماذا؟ بمجرد ملامسة النجاسة, فإن هذا الذنوب من ماء لن يكفي. ما الذي يكفي؟ يكفي قلتين كما يقول من يقول بالقلتين, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه, فدل ذلك على أن الماء يعني مؤثر, وأنه ماذا؟ وأنه يطهر الأرض, وأنه لا ينجس ولو كان أقل من قل, وأنه لا ينجس أو لا يتأثر بالنجاسة, وإنما يزيل النجاسة ولو كان أقل من ماذا؟ من قلتين. يعني المسألة المشهورة التي لازلنا نعيد فيها أن بعض أهل العلم يرى أن الماء إذا كان دون قلتين ينجس, طيب هنا الماء دون قلتين, الماء هنا ماذا؟ دون أقل من قلتين, يعني ذكرنا الحديث في ذلك تكلمنا عليه, ومع ذلك هذا الماء طهر هذه الأرض, طهر هذه الأرض, فدل على ماذا؟ فدل على أن الماء ولو كان دون القلتين فإنه لا ينجس ويؤثر في النجاسة ويزيل النجاسة ولو كان دون قلتين. وأن الأمر أو القاعدة مردها إلى قضية ماذا؟ إلى قضية التغير, إذا الماء تغير فإنه ينجس, إذا لم يتغير فإنه طاهر, وهكذا إذا ذهبت النجاسة بالماء القليل فيعني الحمد لله نكتفي بذلك. أيضا هذه من مسائل هذا الحديث أن الأصل إخواني, أن الأصل في إزالة النجاسة إنما يكون بالماء, الأصل في إزالة النجاسة إنما يكون بالماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال هذا الرجل استدعى الماء ولم يترك ولم يدع هذا البول لغير الماء, فالأصل في إزالة النجاسة ماذا؟ الأصل في إزالة النجاسة استخدام الماء. طيب فما نقول في الحديث الذي جاء؟ ما نقول في الحديث الذي جاء مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الأرض يبسها, زكاة الأرض يبسها. ما معنى زكاة الأرض؟ زكاة الأرض أي طهارتها, فهذا الحديث يدل أن الأرض تطهر بماذا؟ باليبس. نقول هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الأصل في تطهير النجاسة استخدام ماذا؟ استخدام الماء. ومن قال بهذا القول لا يرى أن الشمس أو الريح أو اليبس يؤثر ماذا؟ يؤثر في تطهير النجاسة, ولكن الصحيح بالمسألة أن الأصل استخدام الماء, ولو زالت هذه النجاسة بغير الماء فإننا نكتفي بذلك, نعيد مرة ثانية, نقول الأصل في إزالة النجاسة استخدام الماء, لكن لو زالت النجاسة بغير الماء, بمثل الريح, جاءت ريح فأزالت هذه النجاسة, أو شمس أزالت هذه النجاسة, أو غير ذلك من الأمور التي تراب مثلا سكب على هذه النجاسة حتى غطاها, فإنه ماذا؟ فإنها تطهر الأرض بذلك, تطهر الأرض دليل على ذلك, ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر, وأن الكلاب كانت تبول تدخل المسجد, مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فتقبل وتدبر وتقبل, يعني تدخل وتخرج وتبول, ولا يقول ابن عمر ولا يرشون على ذلك أو ولا يرشون على ذلك ماء, أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر ابن عمر أن الكلاب كانت تدخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في زمانه, وأنها كانت تبول حتى في مسجد الرسول, ولا شك أن بول الكلاب نجسة, ومع ذلك ما كانوا يرشون, أي يكتفون بماذا؟ يكتفون بالشمس, ومسجد الرسول ترى كثير منه غير مغطى، فمجرد الشمس والريح وغير ذلك يعني يزول بذلك تزول النجاسة. إذا ذهبت النجاسة ذهب أثرها، فإننا ماذا؟ فإننا نكتفي بذلك، وهذا هو الصحيح. وهذا الحديث الذي رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالصحيح أنه ماذا؟ أنه يعني الشمس والريح وغير ذلك تساعد في التطهير، وإن كان الأصل ماذا؟ الأصل في التطهير أن التطهير يكون بالماء. أيضا من مسائل هذا الحديث أن هذا الحديث حديث العرب يدل على الاكتفاء بصب الماء، يعني إذا أردت أن تطهر الأرض فإنك تكتفي، هذا غير ترى المسألة التي سبقت، المسألة سبقت الأصل في التطهير الماء، هنا هذه المسألة يعني تكتفي بصب الماء ولا تحتاج أن تفعل غير ذلك، لا يحتاج أن تفعل غير ذلك. وهذا يعني مذهب يعني جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ يكتفى بصب الماء وري الماء على هذا المكان بحيث أن يغلب على ظنك أنه ماذا؟ أنه طهر ولا يحتاج أن تفعل غير ذلك. أما ما جاء من الحديث في بعض الروايات كما ذكر حافظ الحجر ذلك وغيره، ذكر أنه جاء في بعض الطرق الأمر بحفر ما بال عليه العربي، جاء في بعض الطرق إيش قضية الحفر وأنه يحفر ما بال عليه العربي، وهذا جاء من ثلاثة طرق، من ثلاثة طرق ولا من ثلاثة طرق إخواني؟ من ثلاثة ولا من ثلاث للتأنيث ولا من ثلاثة؟ من ثلاث طرق. أيوة. طريق إيش؟ مذكر ومؤنث. احفظوا بس هذه، احفظوا هذه. من أشوف ذكر. أشكو مشكور. من ثلاثة إلى تسعة، لا أعداد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود، ها؟ يخالف المعدود العدد في التأنيث والتذكير. فإذا كان المعدود مذكرا يكون العدد مؤنثا. حين من ثلاثة، من ثلاثة طرق، طرق مذكر ولا مؤنث؟ لا طرق، طرق طريق مذكر، فماذا تقول؟ من ثلاثة طرق. لو مثلا ثلاثة نساء ماذا تقول؟ ثلاثة نساء ولا ثلاث نساء؟ لا يخالف، يخالف نساء ثلاث نساء، تقول ثلاث لأن النساء هذا مؤنث فيكون عدد ماذا؟ مذكر. هذه لغة العرب. فثلاث نساء، ثلاثة طرق، ثلاثة رجال، ما يقال ثلاث رجال، ثلاثة مساجد، أربعة مساجد، لماذا؟ المسجد مذكر وهكذا. نعم. فجاء من ثلاثة، من ثلاثة طرق، هذه مشكلة، تعطي القاعدة ثم تخالف على طول. جاء من ثلاثة طرق أنه ماذا؟ يعني الأمر بالحفر، طريق فيها راوي ضعيف وطريقان منقطعان بالإرسال، يعني فيهما إرسال. فقد يقول قائل طيب هذه الطرق يعني يقوي بعضها بعضا، نقول حتى لو قويت، حتى لو قويت هذه الطرق فإنها لو قويت فإنه يحكم عليها بالشذوذ. لماذا؟ لأن الحديث الصحيح المتفق عليه ما في ذكر ماذا؟ الذي جاء به عن طريق رواة الثقات ليس فيه ذكر الحفر البتة. فلما يأتي من طرق ضعيفة فلو قويناها مثلا، لو قوينا هذه الطرق فإنها في الحقيقة لا تقابل ولا توازن ولا تكون بقوة ماذا؟ الطرق الصحيحة الثابتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالصب فقط. نعم، هذه يعني المسألة التي في هذا الحديث العظيم. لكن هذا الحديث أيضا فيه فوائد نأتي عليها حتى نأخذ الحديث الذي بعده، فيه فوائد يعني كثيرة جدا، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث فعله الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوقفهم ليس من باب إنكار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن من باب ماذا؟ الأسلوب. فهذا الأسلوب لا يصلح مع مثل هذا أو في مثل هذه الحالة كما سيأتينا. أيضا من فوائد هذا الحديث مبادرة لإزالة المفاسد متى تمكننا من ذلك. فلما انتهى الرجل هذا من البول بادروا إلى ماذا؟ إلى تطهير المكان بصب الماء، فلا تترك هذه المفاسد حتى ماذا؟ حتى يعني إنما يبادر إلى إزالتها. أيضا من فوائد هذا الحديث أن غسالة النجاسة طاهرة. شو معنى غسالة النجاسة؟ يعني الآن أنت غسلت النجاسة بالماء، هذا الماء يكون طاهرا. مثاله نجاسة وقعت على ثوبك، فجيت وغسلت هذا الثوب، غسلت هذا الثوب، فهذه الغسالة التي تسقط فإنها ماذا؟ فإنها طاهرة. لماذا؟ لأن الماء غلب عليها حتى ذهبت، أو ذهب يعني ذهبت نجاستها وخبثها. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا يجب البعد في البول، يعني إذا بال الإنسان مكان في مكان قريب هذا لا ينكر عليه، وإن كانت سنة البعد، ولكن لو بال في مكان قريب فإنه لا ينكر عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الأعرابي أنه بال في مكان قريب، ولكنه أنكر عليه ماذا؟ أنكر عليه أنه بال في المسجد. فلو رأيت رجلا يبول في مكان من الأماكن التي يجوز أن يبول فيها، لأن في أماكن كثيرة لا يجوز إنسان أن يبول فيها، لكن واحد رأيته يبول هنا قريبة في الصحراء في التراب، فهل ينكر عليه أو هل يرمى بالحجارة كما كنا نفعل؟ إذا رأينا واحد يبول رميناه بالحجارة، هذا غلط، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل يبول أنكر عليه المكان ولم ينكر عليه القرب، فيجوز الإنسان يبول قريبا من الناس، ما في بأس، إذا احتاج البول يبول. وقد ثبت في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم، يعني زبالة قوم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم زبالة قوم، والزبالة دائما تكون قريبا من المنازل، أتى صباطة قوم فبال فيها، وكان حذيفة رضي الله عنه في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ماذا؟ على جواز مثل هذا الفعل، وإن كان الأولى وإن كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعد، كما سيأتينا إن شاء الله عند الكلام على آداب الخلاء. أيضا من فوائد هذا الحديث التفريق بين العالم والجاهل في النصيحة. فهذا الرجل لأنه جاهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم تألفه ولم يشتد عليه ولم ينكر عليه، وإنما قال له كما جاء في بعض الروايات إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قدر الناس، هكذا بكل رأفة ورحمة، ولم يزد عليه إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من قدر الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها رجل جاهل، رجل جاهل، ما ينبغي أنك تشتد على الجاهل، فهذا يعني هذا سينفره، سيبعده عن الدين، سيكره الملتزمين إذا كان من المسلمين مثلا. لكن يفترق العالم عن الجاهل، فالعالم قد يشتد عليه أحيانا لأنك أنت عالم، فلا تفتن الناس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك إيش؟ حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى بالناس بأصحابه، صلى بهم بصورة ماذا؟ بصورة البقرة، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له يا معاذ يعني خف شوي على الناس؟ لا لا لا، قال أفتان أنت يا معاذ؟ لماذا؟ لأن معاذ عالم، فالعالم قد يشتد عليه، أما الجاهل فإنه ماذا؟ يترفق به. ونسأل الله يرزقنا وإياكم الرفق. نعم، التفريق بين نعم. وهنا أيضا من فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هذا العربي تأثر بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي هو وأمي، فما عنف ولا سب، يقول العربي عن رسول بأبي هو وأمي ما عنف ولا سب. وأما الذي يذكر أن العربي دعا فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أي أنه تأثر بخلق النبي فدعا بهذا الدعاء، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا الدعاء وقع من العربي قبل أن يبول. يعني بعض الناس يقول ويبين أخلاق النبي وأثر أخلاق النبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفق بالعربي تأثر هذا العربي فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، نقول هذا ليس بشديد وليس بصحيح، لأن العربي دعا بهذا الدعاء أصلا قبل أن يبول، فدعا بهذا الدعاء ثم بال يعني رضي الله عنه وأرضاه. أيضا تعظيم المساجد، تعظيم المساجد واحترامها. وأيضا في هذا الحديث من الفوائد أن ليس كل مكان يجوز أن تبول فيه، ليس كل مكان يجوز، في بعض الأماكن لا يجوز أن تبول فيها ولا أن تقضي فيها الحاجات، وهذه سنعرفها إن شاء الله تعالى في باب ماذا؟ في باب آداب قضاء الحاجة. وأيضا من فوائد هذا الحديث دفع المفسدتين بأدناهما. هنا عندنا مفسدتان، المفسدة الأولى بول العرابي في المسجد، المفسدة الثانية الإنكار على العرابي وأمره بالتوقف وزجره عن ذلك، فأيهما أعظم، بوله في المسجد أو الإنكار عليه وأمره بالتوقف أو ركض وراءه؟ لا شك أن ودعه أو تركه يبول أهون من أن يؤمر بإيقاف البول. لماذا؟ لأنه قد يمرض إذا مسك بوله، وقد يهرب يعني يركض وراءه ويشرب، فيعني يعني بدل أن تكون المكان بقعة يسيرة في المسجد يملأ المسجد من بوله، وإنما ماذا؟ ولا شك أن مثل هذا أخواني والله، مثل هذا الحديث، بعضنا قد يقرأ حديث ويتأمل، لكن لو تفكر، لو جاء دخل أحد الناس هنا وبال الآن، قد نقول كلنا وننكر عليه، صح ولا لا؟ ونحن ندرس هذا الحديث لأنه أمر عظيم، كيف يأتي وبول في المسجد؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترفق به. وأذكر أن رجلا من يعني بعض البلاد، يعني من يعني مثل العرب من أهل الجفاء وكذا، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي بال، كنا حضور، فقام عليه الناس فصرخ صرخة يعني أخافهم فهربوا منه. يعني فسبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وهديه واضح عليه الصلاة والسلام. أيضا هنا هذا حديث انتهينا منه، حديث ابن عمر، قال الحافظ بن حجر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذا الحديث، حديث ابن عمر، في بيان أن الله سبحانه وتعالى أحل ميتتان ودمان، فالميتتان الجراد والحوت، والدمان الطحال والكبد. وهذا الحديث قال الحافظ بن حجر خرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. شو الضعف في هذا الحديث كما قال المحقق هنا؟ فيه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو منكر الحديث. هذا الحديث من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو منكر الحديث. فهذا الحديث الحقيقة ليس هذا لفظه، أو لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. هذا الحديث ثبت أو صح هذا الحديث موقوفا، يعني من قول ابن عمر. ابن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، وليس هذا الحديث المرفوع منه ضعيف، لكن الثابت منه ماذا؟ الصحيح منه أنه موقوف، جاء من طرق عن ابن عمر أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. وهنا فائدة وقفة، ألا وهي أن الصحابي إذا تكلم بكلام وهذا الكلام لا يستطيع أن يأتي به من عنده، فيكون هذا الكلام من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ماذا قال؟ أحلت لنا. فما يستطيع إنسان أن يحل شيئا أو أن يحرم شيئا إلا ماذا؟ إلا بنص. والصحابة إذا ذكروا شيئا من أمر الغيب أو من أمر الماضين، أو ذكروا أمر من الأحكام، هذا حلال وهذا حرام، وتكلموا بأنفسهم ولم يسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول في هذا الكلام من الصحابة أن له حكم الرفع، يعني يحكم بأن هذا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وإن كان مرفوعا في حديث من حديث ابن عمر، وإن كان المرفوع منه ضعيف، إلا أنه وإن كان موقوفا وصح موقوفا على ابن عمر، إلا أن له حكم الرفع، حيث أن ابن عمر لا يستطيع أن يقول أحلت لنا ميتتان. فلما قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان، فيقصد من الذي أحل؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم. أحلت لنا ميتتان ودمان، فإن الأصل في الميتات وفي الدماء أنها ماذا؟ أنها محرمة. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ حرمت عليكم الميتة والدم. فالميتة حرام والدم حرام، لكن هنا يعني استثناء من العموم، استثناء من العموم، فهناك ميتتان يعني حلالان ودمان حلالان. قال: فأما الميتتان فالجراد والحوت. الجراد هو الحيوان المعروف، فهذا الجراد ميتته حلال. ميتته ماذا؟ حلال. لماذا؟ ما السبب؟ ليش الجراد ميتته حلال؟ حد يعرف يا إخواني؟ ما لا مو ما في عظم، فيه ايش؟ لا ليس فيه دم، ليس فيه دم. ليش اخوان الميتات اذا ماتت نجست؟ لان الدم يحتبس في جسدها. ليش البهيمه اذا ذكيت فانها تكون طاهره؟ لان الدم خرج من جسدها. فموت الحيوان والدم في جسده يفسده، لان الدم نجس. يفسد هذا الحيوان ميتة نجسة. لكن إذا أنهرنا إذا ذبحنا البهيمة من البقر والغنم والإبل فإنها ماذا؟ فإنها تكون طاهرة. لماذا؟ لأننا أخرجنا الدم من جسدها. فإذا الجراد لماذا كان طاهرا وهو ميت؟ لأنه لا دم له أصلا. يعني لو تأتي بجرادة ولو كانت كبيرة افتحها لن تجد فيها دم، ما فيها دم. فإذا الجراد ماذا؟ حلال. سواء أنت يعني أزلت قتلته أو وضعته في قدر أو غير ذلك فإنه ماذا؟ فإنه حلال. أو سواء وجدته ميتا فإنه ماذا؟ فإنه حلال، إلا إذا كان فيه شيء يضر الإنسان كان يموت بالسموم أو غير ذلك فهذا لا يؤكل. لكن وجدته ميتا ما عليه شيء فلك أن تأكل منه وهو حلال. وكان الصحابة رضي الله عنه يأكلون من الجراد، يأكلون الجراد وهو صيد، وهو ماذا؟ وهو صيد. قال فأما الميتتان فالجراد والحوت. والحوت هو حيوان البحر، وهذا تقدم الكلام عليه وبينا أن حيوانات البحر يعني كلها طاهرة، وسواء ماتت أو جزر البحر عنها أو طفت أو صادها الإنسان فإنها طاهرة وتؤكل، فإنها طاهرة وتؤكل ولا شيء فيها. وسواء منها ما سمي باسم المحرم منه في البر، مثل خنزير البحر، كلب البحر، فأر البحر مثلا، إذا في فأر البحر مثلا، أي شيء من الأسماء. فهذه ماذا؟ هذه في البحر حلال. الحيوانات التي تسمى بأسماء محرمة أو بحيوانات محرمة الأكل في البر فإنها ماذا؟ فإنها حلال، وهذا دليل على ذلك. قال فالجراد والحوت. وأما الدمان فالطحال والكبد. الطحال والكبد من الدماء الحلال، لأن الدم حرام. الدم كان العرب يشربونه وبعض الناس يطبخه ويأكله وهو حرام. الدم حرام لا يجوز أكله ولا يجوز شربه، فإلا ماذا؟ إلا الطحال والكبد. طحال يعني عبارة عن شيء في جسم الإنسان يعني ملتصق فيه وهو من دم، وهذا حلال. والكبد أيضا كله دم وهو ماذا؟ وهو حلال، حلال الأكل ولا بأس، ولا بأس فيه. هذا الحديث لماذا أورده الحافظ ابن حجر؟ لماذا أورده الحافظ ابن حجر في ماذا؟ في باب المياه، ليدلل على ماذا؟ ليدلل أن مثل هذه مثل الجراد مثلا، مثل الجراد إذا وقع في الماء فإنه طاهر، ما لا يتأثر بهذا الجراد، ما لا يتأثر بالجراد. وكذلك الأسماك إذا كانت في ماء مثلا ثم أزيلت هذه الأسماك ميتة في ماء، فأزيلت هذه الأسماك فإن الماء طاهر، ولو تغير قليلا، ولو تغير بما أنه ماء فإنه ماذا؟ فإنه يكون طاهرا. لماذا؟ لأن هذه كلها طاهرات يعني حلال، يعني هي حلال وهي ميتة.
شيخ ثعبان البحر،
ثعبان البحر إذا كان ثعبان البحر مضر فإنه لا يؤكل، وإذا كان يعني استطاع إزالة ما فيه من ضرر فيزال ويؤكل ما في بأس، كلها من مما حلت يعني. يعني هذا ما تيسر يعني، وهذا يعني هذا هو سبب إيراد الحافظ ابن حجر لهذا الحديث في هذا الباب. جزاكم الله خير.
الشيخ الطحال والكبد حتى
لو ميت؟ لا طبعا. أحسنت على السؤال، جزاك الله خير. صل اللهم على نبينا محمد. الطحال والكبد من المذكاة، الطحال والكبد من المذكاة، أما من غير المذكاة كلها نجسة، كلها نجسة. هل عنده سؤال خفيف؟ مبارك الإبل، مبارك الإبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. سئل صلى الله عليه وسلم أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. وهذا ليس لنجاستها، وإنما كما جاء في الحديث الآخر أن مبارك الإبل مواطن الشياطين، هذه أماكن الشياطين. ذلك الإبل فيها شيطنة، صح ولا لا؟ فيها شيطنة، وإن كانت هي لينة وهينة لكن فيها شيطنة، وفيها قسوة، وفيها غلظة، يعرف ذلك أهل البادية، يعرف ذلك. لذلك النبي قال القسوة عند أهل الإبل، وقال الرقة عند أهل الغنم، لما فيها من قسوة أحيانا تكون قاسية وغير ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل لأجل هذه القصة يعني، ولأجل هذه العلة. الطحال والطحالة والله لا أدري. لا هذا شيء ثاني، طحال واحد يقال. لا لا واحد واثنين، واحد واثنين يوافق، طحال واحد وكبدة واحدة هذا يوافق، واحد واثنين يوافق. نحن أعطيناك بس من ثلاثة لتسعة، أما واحد واثنين ما أعطيناك بعدين. نعم الدنيا حر يا جماعة شيخ بشام، مو بحر شوي كان يعني. كم بقي على الأذان؟ طيب نأخذ قليلا قبل الأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. تفضل تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال كنت أتيت فهم القرآن فلما قبلت صرة سلبته. هذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، هذه مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، ألا وهي يعني ما موقف طالب العلم ومن له منصب ديني من قضية الدنيا وأخذ الدنيا، وبين التفصيل في ذلك. ولكن هنا يعني كلام سفيان الثوري يدل أن الإنسان يعني إذا آثر الدنيا قد يتأثر علمه بذلك، قد يتأثر علمه بذلك. وكلما كان الإنسان بعيدا عن الدنيا وبعيدا عن طلب الدنيا كلما كان أثره أعظم بإذن الله تعالى. يقول الشيخ فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب، بأن تكون مع بذل الجهد في الإخلاص شديد الخوف من نواقضه عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فيعني ينبغي الإنسان أن يكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يصلح النية، لأن النية أخواني تتقلب. فيسأل الله سبحانه وتعالى دائما الإخلاص، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية معالجتها في الإخلاص تحتاج إلى الجهد وإلى صبر وإلى يعني إقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التي تعين على إخلاص النية سواء في طلب العلم أو في العبادة أو في الجهاد أو في غير ذلك، هناك أسباب كثيرة تعين على إخلاص النية. من هذه الأسباب إخواني الفضلاء أن الإنسان ينظر في من يرائي، أنت من ترائي؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى مطلع على عملك فمن تريد؟ الله سبحانه وتعالى يراك، الله سبحانه وتعالى مطلع على عملك، فكيف بعد ذلك تتنزل للضعيف والفقير و فترائيه في عملك الصالح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فأقول هناك أسباب معينة على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، منها أن تنظر من ترائي في عملك في صلاتك في طلبك للعلم غير ذلك، فأنت ترى يعني تظهر عملك للضعيف. ألا يكفيك أن القوي سبحانه وتعالى مطلع عليك وناظر إليك؟ يكفي أن الإنسان يتأمل في مثل هذه المعاني، أن الذي يجي ويعطي هو مطلع عليك، فلماذا تبحث عن فلان وعن فلان؟ وهل يعقل أن يأتي إنسان إلى طفل صغير فيراهي بعمله؟ فالله سبحانه وتعالى أعظم، عندما ترائي الناس بعملك، هؤلاء لا قيمة لهم، هؤلاء دون الأطفال، هؤلاء يعني الناس الذين ترائين بعملك لابد أن تنظر لهم هذه النظرة، أنهم لا يؤثرون ولا يقدمون، حالهم كحال الطفل الصغير الذي لا يفعل شيئا ولا ينفعك ولا تحرص على إظهار العمل له. وهكذا ينبغي أن نكون. كذلك من الأسباب التي تعين على إخلاص النية أن يتأمل الإنسان في العاقبة، فإن العاقبة الحميدة لأهل الإخلاص. فمن أحب أن يظهر كما قال الفضيل بن عياض، من أحب أن يذكر، ماذا يقول الفضيل بن عياض؟ كلمة عظيمة للفضيل بن عياض، يقول من أحب أن يذكر لن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. الذي يعني يخلص لله سبحانه وتعالى يعني يشيع ذكره ويرفع الله سبحانه وتعالى قدره ويعلن الله سبحانه وتعالى مكانته. وأما الذي يحب أن يذكر فلن يذكر، من أحب أن يذكر فلن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. ذلك هنا عندنا ذكر الشيخ أثر عن عمر بن ذر أنه قال لوالده: يا أبي ما لك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون. فقال: يا بني ليست النائحة الثكلة مثل النائحة المستأجرة. نائحة الثكلة أي الإنسان الذي يتكلم من قلبه يكون لكلامه أثر على الخلق، بينما النائحة المستأجرة هي المرأة التي يؤتى بها في يعني العزة حتى تبكي، فيدفع لها شيء من المال فتبكي حتى ماذا؟ حتى تثير الأشجان والأحزان، حتى تثير ماذا؟ الأشجان والأحزان، فهي كاذبة في بكائها. وهكذا من كان صادقا في كلامه مخلصا لله كان لكلامه أثر بإذن الله تعالى، ومن كان على خلاف ذلك فإن كلامه ماذا؟ لا يكون له ذلك الأثر. أيضا من الأمور التي تعين على إخلاص النية معرفة وتعين على البعد عن الرياء وعن الشرك بالله سبحانه وتعالى في هذا الباب، معرفة سوء العاقبة كما مر بنا في الأحاديث، يعني في سوء عاقبة من راء عمله وكيف يفعل بهم يوم القيامة. وأيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. فالإنسان الذي يسمع والذي يرائي يعني سيفضح على وجوه الأشهاد يوم القيامة أو بين يدي الأشهاد يوم القيامة. أيضا من أسباب المعينة على إخلاص النية الدعاء لله سبحانه وتعالى دائما بإخلاص النية. أيضا من أسباب المعينة على إخلاص النية أن يتذكر الإنسان أن عمله إن لم يكن خالصا لوجه الله فهو جهد ضائع، جهد ضائع، يعني تتعب نفسك على الفاضي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يعني بعض الناس يصوم ويتعب لكن عمله يعني لا مردود له فيه، ما يحصل فيه أجر. لماذا؟ لأنه يريد بذلك الناس، وجوه الناس، مدح الناس، ثناء الناس. فإذا لماذا يتعب الإنسان نفسه وفي النهاية ماذا؟ يذهب عمله سدى، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه أسباب من تفكر فيها أعانته بإذن الله تعالى على إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. هنا ماذا قال الشيخ لما ذكر آداب طالب نفسه؟ بيّن أن شرط العبادة إخلاص النية، ثم الآن يذكر الشرط الثاني، قال: الخصلة الجامعة، يعني العبادة كيف تصلح بإخلاص النية أولا، ثم الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله. إذا العبادة يعني اكتسب الإنسان من ورائها أجرا أولا بإخلاص النية، ثم ماذا؟ بمحبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة ما يعني ما آثارها؟ ما دليلها؟ ما دليل أنك تحب الله وأنك تحب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الدليل على ذلك قضية ماذا؟ قضية المتابعة. فكلما عظمت متابعة العبد لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر وفي النهي وفي السنن وفي الهدي وفي غير ذلك، دل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على محبته لله سبحانه وتعالى ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك سببا في قبول العبادة. فالعبادة لا تقبل إلا بأن تكون خالصة بأن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فلا تتعنى، لا يتعنى الإنسان. بعض الناس يعبد الله سبحانه وتعالى بإخلاص لكنه ترك المتابعة فعمله مردود. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن الناس من يعبد الله سبحانه وتعالى بمتابعة واتباع للسنة ولا يقع في البدعة ولا يأتي بمحدث من الأمور إلا أن عمله مردود كذلك عليه. لماذا؟ لأنه لم يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ولا يقبل العمل إلا بإخلاص النية والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، ما قال أخلص عملا، ما قال أتبع عملا، وإنما قال أحسن عملا، لأن الأحسن هو ما جمع الخصلتين العظيمتين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض في هذه الآية: أحسنه أخلصه وأصوبه، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذه الآية دليل أن المحبة إنما يدل عليها المتابعة، فكلما كان العبد متابعا لرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء فهذا دليل المحبة. ليست المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لله سبحانه وتعالى، ليست المحبة بالدعاوى، ليست المحبة بالكلام، ليست المحبة بإنشاد الأشعار. هذا كلام كل إنسان يحسنه، كل إنسان يقدر عليه، لكن المحبة حقيقة بالاتباع، موافقة الهوى. يعني كما هو مشهور، من يعني أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فعله الرسول نفعل، ما تركه الرسول نترك. هذه هي المتابعة، هذه هي المحبة حقيقة. أما الدعاوى فكل الناس أدعياء، كل أحد يدعي، وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، ولكن الحقيقة تظهر جلية، والمحبة تظهر جلية في ماذا؟ في العبد الذي يعني تراه حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. بل كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة محبتهم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه ويعني يتابعونه أو يحبون ما يحب حتى لو كان من الأمور المباحة. وقد جاء في البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء في الصحفة، دباء القرع، يعني كان مسوي يعني الطعام عبارة عن قرع، صالونة مرقة قرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فكان يتتبع صلى الله عليه وسلم الدباء في الصحفة. يقول أنس رضي الله عنه، هذه شوف تأملوا في المحبة، يقول: فلا زلت أحب الدباء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. يعني لما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أحببت ما أحب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس بغريب، هذا واقع كثير من الناس الآن يتابعون محبوباتهم أو من يحبون في توافي الأمور. فإذا اللاعب مثلا المشهور حلق شعره بطريقة معينة، ترى كثير من الناس يفعلون كما يفعل. إذا لبس ثوبه بطريقة معينة يلبسون ثيابهم كما يلبس. لماذا؟ لأن هذا هم أهل صدق في مشاعرهم، وهذا الصدق في مشاعرهم ظهر ماذا؟ ظهر في يعني في متابعتهم لهذا الإنسان، في ثيابه، في شعره، في أسلوبه، في كلامه، في مشيه، في غير ذلك. والذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يوافقه في سنته وفي دينه وفي أمره وفي نهيه وفي كل شيء يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله يرزقنا وإياكم الإخلاص والمتابعة، فهاتان قضيتان قطبا رحى قبول الأعمال. من أراد أن يقبل عمله فليكن عمله خالصا لوجه الله موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاء فيهما أعظم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام النووي أول حديث بكتابه حديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذلك بخيام حديث، حديث ماذا؟ حديث أم المؤمنين عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأحاديث من أعظم الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرها دخولا في جميع فروع ديننا في الأصول والفروع. يقول الشيخ: فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربأتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن فلا تفرطوا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.